انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بتحب تتابع اخبار الفنانين والمشاهير؟ بتحب تعرف اكتر عن المواضيع اللي بيتكلموا عنها على السوشيال ميديا وكمان تقول رايك؟ ترندات بنشوفها كل يوم بيتقال عنها كلام كتير واراء مختلفه اكتر، بس المره دي خليها علينا، هنتكلم فيها وهنقول اكتر عنها وازاي المواضيع دي بتاثر على حياتنا. معايا انا ديانا محفوظ في خليها علينا على تسعينات اف ام.
خليها علينا مع ديانا محفوظ كل يوم اثنين الساعه 7 لربع مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والفل على احلى مستمعين مستمعي تسعينات اف ام، معاكم ديانا محفوظ وحلقه جديده من برنامج خليها علينا. الحقيقه في الموسم الرمضاني اللي فات كان في مسلسل، يعني هو طبعا من انجح المسلسلات واعظم المسلسلات اللي اتعرضت لينا، وهو كان مسلسل الاختيار. مسلسل الاختيار طبعا بجانب ان هو كان بيعرض لنا بطولات الجيش والشرطه في المكافحة ضد الإرهاب وكده، هو كمان باين لنا حاجات مهمة قوي. باين لنا شخصية الإرهابي اللي اختار إنه يخون وطنه، اختار إنه يقتل ناس بريئة، اختار إنه يحط دايما عيلته في إطار الخوف والمطاردة طول الوقت، اختار الحياة اللي هو كان عايشها، إن هو يفضل مستخبي طول الوقت ويعيش حياة المجرمين. وكمان عرض لنا حياة الضابط اللي اختار انه يحب وطنه ويدافع عنه ويفديه حرفيا بروحه، واختار انه هو يحمي الناس اللي وثقت فيه وان هو يجيب لهم حقهم. الحقيقة حياتنا كلها اختيارات، مليانة اختيارات وقرارات صعبة كتير بناخدها كل يوم. من غير الاختيارات وقرارات دي اللي بناخدها طول الوقت، هتحس ان انت عايش حياتك يعني بلا هدف، من غير ما يكون في خطوط كده واضحة بتحدد حياتك ومستقبلك. هنيجي بقى في القرارات أو الاختيارات الصعبة أو المصيرية اللي بتحدد شكلنا بشكل قوي، هنلاقي إن إحنا بنبقى خايفين نصطدم بتجارب فاشلة، تجارب فاشلة الناس حوالينا يمكن عاشوها، تقول أنا خايف أجرب الحاجة الفلانية لحسن يحصل لي زي ما حصل لفلان، أنا خايف أخد القرار ده لحسن نتاجه تبقى سلبية عليا وتأذيني. دايما بتبقى في صراع داخلي جواك بسبب اختياراتك وقراراتك طول الوقت. إحنا اللي بنختار إن إحنا نبقى سعداء أو تعساء باختياراتنا، وبنبقى في دوامة طول الوقت ما بتنتهيش بسبب الموضوع ده. وعلى فكرة الأب والأم في البيت ليهم دور في الموضوع ده، إن هما يشجعوا ولادهم في البيت إن هما يختاروا ولو حاجات بسيطة قوي، وده هيساعد جدا في شخصيتهم ويخلي عندهم طول الوقت ثقة بالنفس، ويختاروا كويس لما يكبروا ويعرفوا الصح من الغلط ويختاروا ايه وايه الأصح. طب انت ايه رأيك؟ هل رأي الناس بيأثر على اختياراتنا ولا لا؟ اوقات بنحتاج ان احنا ناخد رأي ناس تانية يمكن يبصوا للموقف بمنظور مختلف ومن زاوية مختلفة، ممكن ناس يكون عندهم تجارب حياتية مختلفة لكونهم طبعا ممكن يكونوا أكبر مننا أو بيخافوا علينا ويهمهم مصلحتنا، فبنحتاج إن احنا ناخد رأي الناس دي. مش معنى كده إن الناس دي بتتحكم في حياتنا، ولكن انت بتاخد رأي ده وده وده، والآخر انت بتكون رأي واختيار وانت سيد قرارك في الآخر. انت ايه رأيك؟ هل رأي الناس بيأثر على اختيارك ولا لأ؟ يهمني أسمع رأيكم، وبعتولي على 0142-7894 وقولي هل رأي الناس بيأثر على اختياراتك ولا لا؟ تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني.
القلب يا ناس اشتكى محتاجها، اشتكى محتاج حبة سعادة، وكفاية كده بقى خدنا ايه من التفكير غير إلا لا ما كفاية ناس غتاتة وبلاش خزلكة الدنيا بتجري بينا والعدد عمال بيعد والهوات الحلوة بس هي اللي بتتحسب الأيام كلها عدة تشبه بعضها بزيادة السعادة في البساطة خد لك شوكولاتة القلب يا ناس اشتكى محتاجة اشتكى محتاج حبة سعادة وكفاية كده بقى خدنا ايه من التفكير غير إلا لا ما كفاش غدا ده وبلاش فازلكة ما تخليش الحزن يشوش لو عتجيب ورا وتتهوش القصة هتبقى حقيقة لو متصدق عيش كل دقيقة العمر مش بعزقة القلب يا ناس اشتكى محتاجة اشتكى محتاج حبة سعادة وكفاية كده بقى خدنا ايه من التفكير غير إلا لا ما كفان زغطة ده وبلاش فازلكة.
ورجعنا بنكمل كلامنا عن الاختيارات وعايزين نعرف هل رأي الناس بيأثر على اختيارك ولا لا. معانا حد عايز يقول رأيه.
مساء الخير.
مساء النور. مين معايا؟
حازم يا فندم. حضرتك
اهلا بيك يا حازم.
معلش انا كنت عايز اجاوب على سؤال الحلقة. كنت حابب اقول ان ساعات جدا رأي الناس بيأثر على اختياراتنا وساعات في اوقات تانية ما بيأثرش على اختياراتنا. ساعات بيبقى محتاجين ان احنا لو في اختيار صعب ان احنا ممكن ناخد راي الناس اللي حوالينا او حد موثوق فيه يقدر ممكن يفيدنا علشان نبقى احنا مطمئنين واحنا بناخد الاختيار. بس ساعات بيبقى از ريفرنس يعني احنا ممكن بس نسمع الراي ده ان هو بس بيدينا مؤشر ان احنا ممكن نكون ماشيين صح.
تمام.
فساعات جدا بيكون في ناس كتير بتتاثر براي الناس في اغلبيه الحاجات اللي هي بتفكر فيها بس ساعات جدا بيكون راي الناس ساعات صح وساعات غلط. فلازم المفروض ان احنا ما نتأثرش رأي الناس بكل اختياراتنا او لو حبينا ناخد رأي حد يا ريت يكون حد مثلا موثوق فيه او حد مثلا ذو خبرة في الموضوع اللي احنا محتاجين نعرف رأيه فيه يعني.
بتحب تاخد رأي الناس اللي حواليك او اللي بتثق بس فيهم وفي الاخر انت سيد قرارك بتختار بقى انت القرار الصح.
بالظبط.
تمام.
يعني بحب يعني افهم رأي الناس اللي هم بيتكلموا فيه او ان هم مثلا يعني ايه رأيهم في اختياري. بس بعد كده بشوف برضو المناسب ايه او يعني بحاول ان انا اخد الرأي الصح يعني.
تمام. ومتهيألي ده الموضوع ده بيبقى مهم قوي في القرارات والاختيارات المصيرية اللي بتحدد حياتنا. أكيد. كلها
اكيد.
تمام. ميرسي قوي.
ميرسي جدا وعايز اشكر حضرتك على البرنامج كويس جدا ده.
شكرا.
واتمنى ان الوقت البرنامج يبقى اكبر شوية ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا يا حازم. ميرسي.
شكرا. شكرا معاك. سلام.
سلام. تعالوا بقى نشوف الكومنتس من ناس على صفحة تسعينات على الفيسبوك. رانيا بتقول الحمد لله أنا من يوم ما اتولدت ما حد يخيرني. الناس مع نفسها المفروض يكون لك رأي مع رأي أمك وأبوك. ما في إنسان تاني ممكن يتدخل في حياتك. الناس ملهاش أهمية. وإسلام بيقول الحمد لله ما بقاش يهمني رأي الناس وعايش حياتي ومش بسمح لحد إنه يتدخل في حياتي. نبيلة بتقول وليه أدخل حد في قراراتي أو اختياراتي؟ الحمد لله عندي عقل بفكر بيه ولما بحب أستعين بحد يكون ثقة وباخد برأيه. يعني مش معنى يا نبيلة إن إحنا بناخد رأي ناس إن إحنا ما عندناش عقل بنفكر بيه. لا عندنا عقل بس أوقات بنبقى مترددين. طب ومعانا حد هيقول رأيه. ألو.
مساء الخير. أنا
نور.
فادي.
إزايك يا فادي؟
ازيك استاذ ديانا. كنت عايز اقول رايي في البرنامج.
اتفضل.
هو انا متابع البرنامج بتاع حضرتك والبرنامج يعني ممتع جدا ومسلي جدا دي يعني انا متابعه دايما يعني كل اسبوع.
ميرسي قوي يا فادي.
وكنت والسؤال كمان بتاع البرنامج النهارده سؤال حلو، اللي هو هل راي الناس بيأثر على الراي يعني بيأثر على الافعال يعني والقرارات اللي بناخدها؟
ايه رايك بقى في الموضوع ده؟
هو في ممكن هتلاقي ناس يقولوا لك لا الراي الناس ما مش هيأثر على قراراتي وكده، وان انا دايما سيد اختياري وكده، بس هو لما هتبص على الموضوع من زاوية تانية هتلاقي ان هو فعلا رأي الناس لازم يأثر بشكل او باخر يعني، سواء الواحد انكر ده او لا، حتى خصوصا في المجتمعات بتاعتنا ده كمان بيلعب دور كبير في الموضوع.
تمام، يعني رأي الناس اكيد بيأثر على اختياراتنا.
انا شايف ده صحيح.
بنحتاج ان احنا ناخد اوقات رأي الناس في اختيارات لينا، ولا بتحب تاخد قرارك كده من نفسك؟
هو لو هي مشكلة كبيرة او مثلا موضوع محتاج تفكير كبير غالبا محتاج رأي حد.
ليه لا
مثلا.
تمام، مرسي قوي يا فادي على رأيك، وشكرا جدا على مشاركتك معنا في البرنامج، واتمنى ان انت تكررها وتسمع بقية الحلقة، يعني أتمنى أن هي تعجبك. مرسي قوي على المكالمة. ومن الأراء كمان اللي كانت على البيج بتاعت سنوات على الفيسبوك، منى بتقول أحيانا أستفيد من رأي الناس، لكن في النهاية أنا أتحمل مسؤولية قراري مهما كانت النتيجة، ولا أركب اللوم على أحد. ده صحيح فعلا يا منى، ده أكيد ما ينفعش أرمي اللوم على حد مهما كان قراري. رشا بتقول أنا الديزاينر اللي صممت كل قراراتي واختياراتي الغلط قبل الصح لوحدي. بحييك يا رشا. ياسمين بتقول لا، يعني رأي الناس ما بيأثرش على اختياراتها. رانيا بتقول بتأثر شوية وبعدين لا. يعني الاختيارات في الأول وفي الآخر أنت سايد قرارك، ولكن أوقات بنحتاج إن احنا ناخد رأي ناس، وده مش مع كل الناس، في ناس بتحب قرارها من نفسها، بس مش عيب إنك تاخد رأي الناس. ومعانا تليفون. الو
الو
الو.
ايوه مساء الخير.
مساء النور، نتعرف بيكي.
منى احمد.
ازيك يا منى؟
الحمد لله تمام.
ايه رايك في الموضوع ده يا منى، موضوع الراي الناس بيأثر على اختياراتنا ولا لا؟
هو اكيد بيأثر، بس في مراحل عمرية يعني ايه مختلفة، يعني مثلا لسن المراهقة سن الشباب ممكن يأثر، انها بعد كده لا ما بيأثرش.
تمام، بعد كده بقى يعني قراره بيبقى من نفسه بقى، هو كبر وخد قرارات في حياته، وخصوصا لما بيبتدي يدخل بقى مرحلة الجامعة، يعني ابتدى خلاص بقى ياخد هو قرارات واختيارات في حياته مصيرية.
تمام، وممكن في الجامعة برضو بيبقى مهتم بآراء الناس شوية. لا هو ممكن في سن يعني آخر الثلاثينات الأربعينات بعد كده ما بيهتمش برأي حد، لأنه بيبقى عنده خبرة بقى،
بيبقى عنده نضوج فكري بقى خلاص، يعني بصوا أنا عديت الثلاثين ومش محتاج رأي حد.
لا لا خالص.
تمام، ميرسي قوي منى على مكالمتك معنا.
الله يخليك، ميرسي.
ميرسي قوي، باي باي. عندنا موضوع مهم قوي عايزين نتكلم فيه النهاردة، عايزين نتكلم عن شخصية مهمة جدا. يوم 8 يونيو من كل سنة، وطبعا ده كان الشهر ده، ذكرى وفاة زعيم المسرح الفكاهي، ويمكن نقول عليه شارلي تشابلن العرب، وهو نجيب الريحاني. نجيب الريحاني اتولد في حي باب الشعرية بالقاهرة، من أب عراقي كداني من مدينة الموصل اسمه إلياس ريحانة، وأم مصرية، كان عندهم 3 ولاد منهم نجيب. حالتهم المادية كانت كويسة جدا، يعني والده كان بيشتغل تاجر خيل، فنجيب اتعلم في مدرسة الفرير الفرنسية في القاهرة، وحياتهم كانت ماشية حلوة قوي لحد ما والده اتوفى، ما قدرش ان هو يكمل تعليمه، عايش يشتغل بقى عشان عايز بقى يشتغل اي شغلانة ويبتدي يصرف على اسرته، فاضطر ان هو يعني يقطع بقى موضوع التعليم ده، وكان عنده 16 سنة. ابتدى اول حاجة يشتغل فيها البنك الزراعي، وهو في البنك الزراعي اتعرف على شخص كده هيفضل مكمل معانا القصة شوية، وهو عزيز عيد.
عزيز عيد ده كان مخرج شامي، وفي الوقت ده في القاهرة كان في ناس كتير قوي شام، زي ما كان في انجليز ولبنانيين وشام، ومصر كانت محتضنة لجنسيات كتير في الوقت ده. شغله في البنك عزيز عيد ده شغله في البنك ما كانش بيمنعه عن التمثيل والحياة الفنية، لأنه كان فنان. الاتنين دول بقوا أصحاب جدا، وقعدوا فترة كبيرة يترددوا باستمرار على مسرح الأوبرا، لحد ما اشتغلوا كومبارس في دار الأوبرا، اللي هو بص احنا هنشتغل يعني بنتلزق كده في الأوبرا لحد ما خلاص اشتغلنا. وأول رواية شارك رحاني فيها في تمثيلها هي رواية الملك يالهو. في الوقت ده عزيز عيد قرر ان هو يكون فرقة مسرحية كبيرة اسمها جوك عزيز عيد. جوك اللي هو جماعة من الناس او جماعة مجموعة ممثلين، وسماها جوك عزيز عيد. وطبعا انضم ليها الرحاني لان هما كانوا اصدقاء. ولكن بعد فترة تم فصله من البنك، الرحاني اتفصل من البنك، وعلق وقال عن الموضوع ده، يعني هو علق بشكل فكاهي وفي نوع من السخرية، وقال: ولم تجد إدارة البنك إزاء هذه الحالات الصارخة إلا أن تستغنى عن عملي، وأي عمل يا حسرة، هو أنا كنت بشتغل؟ يعني عارفين بقى روح الفنان الجواه، جواه موهبة معينة فمش قادر يكمل في شغلانة هو ما بيحبهاش. ولكن بعد فترة انفصل عن فرقة عزيز عيد، لأن الرحاني في الوقت ده ما كانش مهتم قوي بالكوميديا زي عزيز، يعني كان رأيه أن الدراما الجادة هي لوحدها الجديرة بالمشاهدة. بس طبعا هو ابتدى يغير رأيه ده بعد كده زي ما شفناه في أعماله. مش كده وبس، ده كان بيعارض الرأي ده وبشدة، بقى مقتنع بس بالكوميديا. وهو في فرقة عزيز قبل ما يسيبها اتعرف على واحد اسمه أمين عطلة. أمين عطلة ده كان فنان شامي، وزي ما قلنا الشام كانوا كتير في الوقت ده في القاهرة. وأمين اقترح عليه ان هو يشتغل مع فرقة أخوه، وكان اسمها فرقة سليم عطلة. وفعلا اشتغل مع الفرقة دي وشارك معاهم في رواية تشارلمان الأكبر، وهو وريحاني عمل دور تشارلمان، ووقف قدام بطل الفرقة سليم، وحقق نجاح عظيم لدرجة ان الناس اكدت انه اتفوق على بطل العرض نفسه، وزمايله بقى والجمهور اتجمعوا حواليه علشان يهنوه على النجاح العظيم ده. ولكن بقى المفاجأة ان تاني يوم الصبح لقى ان سليم عاوزه، عاوزني في ايه؟ اكيد هيديني علاوة. يعني الراجل بقى كده بيزبط نفسه وداخل سليم عطلة ده وقال: ما ترفضش العلاوة حتى لو جنيه، ما ترفضهوش. والطمع بقى يقل ما جمع، والكلام ده كله اتوقع بالكلام اللي سمعه من سليم، يعني وما كانش يتوقع الكلام اللي سمعه من سليم، وتفاجئ انه الفرقة استغنت عنه. استغنت عني ازاي؟ ده انا كنت لسه يعني محقق نجاح عظيم، انا عملت عظم امبارح وعملت دور عظيم والناس سقفت لي. بس الغيرة بقى، عارفين موضوع الغيرة ده، الشخص اللي ما بيحبش حد يبقى وجه جديد ياكل منه الجو كده زي ما بنقول، والجمهور يحبه. والموضوع ده موجود في كل الأماكن اللي بنشتغل فيها، ولكن بيبقى زيادة قوي مع الفن، لأن كل ما الشهرة بتزيد كل ما الغيرة بتزيد، بيغير إن في حد جديد هيجي وياكل بقى منه الجو ويخطف منه الأضواء والكلام ده كله. وبعد ما ساب فرقة سليم عطلة راح الصعيد واشتغل في مصنع سكر، ولكن بعد فترة اترفض منه يعني بمشكلة كبيرة كده. وعايزين نعرف ان هو لما كان في الصعيد قابل عرافة، العرافة دي هو كان متأثر بكلامها جدا ومصدقه. ليه؟ لان هي حكيت له حاجات عن حياته القديمة هو ما كانش حد خالص يعرف عنها اي حاجة، فكان مصدقها. وصدقها لما قالت له ان هو هيتعرض لحادثه، ولكن العنايه الالهيه هتنقذه وهينجو من الحادث ده ومش هيحصل له حاجه. وبالرغم من كده النبوءه دي فضلت تطارده طول الوقت، قرر ان هو ما يسوقش عربيه خالص ولا يمتلك حتى عربيه، وكان بيحب يركب الحنطور ويفضله عن التاكسي او ان هو يركب عربيه من حد مع حد من اصدقائه. ولما كان بيصادف كده ويركب مع اي سواق كان بيقعد يتوسل ليه بكل عزيز عنده انه يرحم شباب العبد لله، وانه يمشي على اقل من مهله، وانه مش مستعجل خالص، حتى لو القطر اللي رايح له ده فضله دقيقة ويمشي. دي يعني من الحاجات اللي هو قابلها لما كان عايش في الصعيد. بعد بقى فترة طويلة كده، بعد ما اترفد من مصنع السكر في الصعيد، راح القاهرة وعاش فترة طويلة من غير شغل، عايش مشرد في شوارع القاهرة. كان بيقضي طول النهار على قهوة لحد ما تقفل الساعة 2 الصبح، وبعد كده بيروح ينام عند كوبري قصر النيل لحد ما الشمس تطلع، وبعد كده يرجع القهوة تاني وهكذا. كانت أيامه بقى ماشية بالشكل ده، ولكن بعد فترة قدر إن هو يلاقي شغل، وياريته ما لقى شغل وهنعرف ليه. اشتغل مترجم بفرقة الشيخ أحمد الشامي، والفرقة دي في الوقت ده كانت مشهورة جدا، وترجم لهم مسرحيتين من اللغة الفرنسية للغة العربية. ويمكن الريحاني عمل الموضوع ده كتير، خصوصا مع صديقه كمان بديع خيري. ولكن الفرقة دي ظروفها كانت صعبة جدا جدا وبدائية قوي. ازاي العروض بقى؟ يعني شوفوا بقى القادرين، العروض اللي كانوا بيعملوها كانت بتبقى على ألواح خشب مرصوصة كده فوق براميل، والفرقة كانت بتتنقل من مكان للتاني في مصر بطولها وعرضها، لدرجة ان الريحاني كان بينام على الأرض، وأجره اللي كان بياخده ما كانش فلوس، كان بياخد بيض ولبن. وما قدرش ان هو يتحمل ظروف الفرقة دي، وكان نفسه أي حاجة تيجي تنقذه منها، وجل ينقذه منها، وهي دي المفاجأة، ومعاه كمان مفاجأة أكبر منها. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف ايه اللي أنقذ الريحاني من الفرقة الصعبة دي قوي.
الساعة 2 بالليل زهقانة زهقانة والناس نايمين، طب أكلم مين في صحابي؟ أهي أنا ما هيعملوا مش سامعين. الساعة 2 بالليل زهقانة والناس نايمين، طب أكلم مين في صحابي؟ أهي أنا ما هيعملوا مش سامعين. هاخد عربي
رجعنا بنتكلم عن الريحاني والفرقة الصعبة اللي كان شغال معاها، وكان نفسه حد يجي ينقذه من الفرقة دي، وإيه اللي أنقذه منها؟ اتفاجئ بزيارة والدته. والدته كان معاها جواب من شركة السكر. شركة السكر احنا سمعنا الاسم ده من شوية، أيوة شركة السكر اللي كان شغال فيها واترفض منها، بيقولوا له ان هما بيسمحوا له يرجع الشغل تاني فيها. ولكن بقى يعني ريحاني نفسه يسيب الفرقة الشيخ أحمد اللي كان بيشتغل معهم، لأن هما شغلهم كان صعب قوي، وقبل العرض طبعا واستسلم، لأنه عاش حياة ذل يعني معهم. ورجع مع والدته للقاهرة وسافر الصعيد، وقضى في الصعيد سنتين هدوء بقى الريف بالنسبة للقاهرة. يعني القاهرة زمان كانت فاضية بس في أي وقت هتيجي تقارن الريف بالقاهرة؟ لا طبعا، يعني الريف بقى هدوء والدنيا هادية وكله تمام وكده. ابتدى يترقى في شغله والدنيا معاه كانت ماشية تمام. وفي يوم جات له رسالة من عزيز، يعني عم عزيز ده ما كانش سايبه في حاله خالص، بيقول له ان في فرقة جديدة تكونت، ومدير الفرقة دي هو جورج ابيض. ينهر ابيض، جورج ابيض؟ مين جورج ابيض ده يا عم عزيز؟ قال له ده ممثل لبناني وكان لسه راجع من باريس، ودارس بقى الفن المسرحي على اصوله بقى تحت اشراف ممثل كبير اسمه سيلفان. ودي كانت خطوة كبيرة قوي لإنعاش الحياة المسرحية في القاهرة كلها. ولكن الريحاني ما كانش مستعد للمخاطرة دي باستقراره مرة تانية في القاهرة، وقال أنا يعني أنا هنا واكل شارب نايم بشتغل وبترقى والدنيا معايا تمام التمام، إيه اللي هيخليني أخاطر تاني وروح القاهرة؟ وخصوصا آخر أيام قضيتها فيها كانت أيام صعبة يعني. ولكن فضل بقى عارفين نروح الفنان اللي قاعدة كده بتتابع من بعيد لبعيد بقى كده الفرقة دي وتشوف ايه اللي هيحصل، وكان بيسمع عن نجاحها ومقدرش بقى يقاوم، واخد اجازة ونزل القاهرة. نزل وقعد فيها شهرين، ولكن الفلوس معاه خلصت واضطر ان هو يرجع المصنع تاني في الصعيد. قعد فيه فترة وترفد وقال يعني الحمد لله ورجع تاني القاهرة. بس عايزين نعرف بقى ان الفترة اللي قضاها في الريف سابت اثر كبير قوي فيه وفي شخصيته، ده انعكس قوي على شخصيته، خصوصا لما كان بيقدم لنا ادوار الموظف البسيط اللي كلامه كده يدخل قلبك على طول وطريقته بسيطة قوي. رجع بقى القاهرة واشتغل مع فرقة جورج أبيض، وفي الوقت ده الفرقة دي كانت منضمة مع فرقة تانية اسمها سلامة حجازي، ومتهيألي سلامة حجازي ده كنا بنسمع الاسم ده في الأعمال القديمة، خصوصا في مسلسل عبد الحليم سمعنا سلامة حجازي وبديع مصابني، وهنعرف الاسم بديع ده اللي هو ايه بعد شوية. كانوا فرقة واحدة، والفرقة دي طلعت لنا مواهب كتير، منها نجيب الريحاني ويوسف وهبي وروزا اليوسف. روزا اليوسف باسم مجلتها باسم روزا اليوسف. شارك بقى مع الفرقة دي في مسرحية كانت مسرحية صلاح الدين الأيوبي، وهو عمل دور ملك النمسا، وجورج أبيض عمل دور ريتشارد قلب الأسد. بس المشكلة ان الريحاني كان دوره صغير، وكان بس كل اللي هعمله ان هو يقف قدام جورج أبيض يبرزه، وكلامه كان بسيط قوي، يسكت؟ لا ما يسكتش، لازم يحط التاتش بتاعته. الوقت ده كان وقت الحرب العالمية الأولى، وكل الصحف والمجلات سواء في مصر أو الأجنبية كانت بتنشر صور لملوك وأباطرة الدول المتحاربة، ومنها صورة الإمبراطور النمساوي. فحب بقى يتقمص دور كده الإمبراطور النمساوي ده، وابتدى يحط التاتش بتاعه ويغير شكله، وغير شكله تماما، حط دقن على وشه وعمل كده حاجات في شكله، غيرت شكله وخرج للمسرح. فأول ما خرج في المسرح الجمهور قعد يضحك، فطبعا جورج أبيض غضب منه جدا وفصله من الفرقة ومشي تاني من الفرقة. الوقت ده كان عزيز عيد وروزا اليوسف برضو سابوا نفس الفرقة اللي هي فرقة جورج أبيض، وكلهم بقى كده ابتدوا ينضموا مع بعض، وانضم ليهم بعض الفنانين اللي كانوا بيعانوا من البطالة والإفلاس وما كانوش لقين شغل في الوقت ده، منهم ستيفن روستي وأمين صدقي وغيرهم كتير. كونوا فرقة جديدة وابتدوا يشتغلوا تاني، وابتدى بقى ريحاني يعمل أيقونة ريحاني اللي احنا شفناها، وأعماله اللي شفناها كتير سواء مسرحيات منها كشكش بيك في باريس وستات ما يعرفوش يكذبوا وحسن ومرقص بكوهين وغيرها، وعمل أفلام زي سلامة في خير ولعبة الست وغيرها بقى، وغزل البنات. بس لو هنتكلم على غزل البنات عايزين نقول ان هو كان أشهر أفلامه تقريبا، وبرغم من كده هو ما حضرش العرض الأول بتاعه في السينما لأنه اتوفى قبل العرض. والغريب ان ريحاني قبل ما يتوفى ب15 يوم كتب رثاء لنفسه، وقال الكلام اللي هقوله ده هو اللي قاله بنفسه، حتى كده في نوع من السخرية على الضحك على الحزن، في كده كذا إحساس كده ممزوجين في بعض، مشاعر كتير قوي. قال: مات نجيب، مات الرجل الذي اشتكى منه طوب الأرض وطوب السماء إذا كان للسماء طوب، مات نجيب الذي لا يعجبه العجب ولا صيام في رجب، مات الرجل الذي لا يعرف إلا الصراحة في زمن النفاق ولا يعرف إلا البحبوحة في زمن البخل والشح، مات الريحاني في 60,000 سلامة. لا هو اللي بيقول في 60,000 سلامة مش أنا. آخر حاجة عايزين نتكلم عنها حياته الشخصية، يعني ريحاني يتجوز مين ولا عمل ايه ما نعرفش. ريحاني يتجوز الاول الراقصة الاستعراضية، وهي كانت لبنانية على فكرة، بديعة مصابني. لو هنتكلم على صعيد الفني هما الاتنين كانوا ثنائي قوي جدا جدا، ولكن مع زيادة بقى المشاكل بينهم قرروا ان هما ينفصلوا. وعايزين نقول ان بديعة كان عندها كازينو بديعة، او نقدر نقول اكاديمية بديعة للفنون، والأكاديمية دي تخرج منها كبار نجوم الفن زي مين؟ زي محمد فوزي وسامية جمال وفريد اللطرش وإسماعيل ياسين وتحية كاريوكا وزينات صدقي وفنانين تانيين كتير قوي قدموا لنا فن حقيقي وأمتعونا بفنهم. ولكن بعد ما انفصل عن بديعة اتجوز بعد كده واحدة ألمانية اسمها لوسي دي فرناي، وخلف منها بنت اسمها جينا. وقبل وفاته بنى قصر كبير اتبرع بيه انه يكون مأوى الفنانين متقاعدين، خصوصا ان هما ما كانش ليهم معاش وخدمات تأمين صحي، وحالتهم المادية كانت بتبقى صعبة، فعشان كده بنى القصر الكبير ده ويكون مأوى ليهم. الفنانين المتقاعدين طبعا. دي كانت حياة ريحاني، والحقيقة حياته مليانة بتفاصيل كتير، يمكن في تفاصيل كتير انا ما قلتهاش، ولكن محتاجة حلقات وحلقات علشان نقولها، ويمكن دي اهم وابرز تفاصيله في حياته، خصوصا الفترة اللي هي قبل الشهرة دي بقى واللي فيها كلام كتير. ولكن حقيقي حياة اي فنان بتبقى مليانة بالكواليس وصعوبات كتير وقفت قدامه في طريق شهرته. ما بيوصلش للشهرة بسهولة، بيوقف ناس كتير يعطلوه، ناس يقولوا له انت فاشل ما تنفعش، ناس يغيروا منه ويرفدوه او يمشوه من العمل، ناس يحاولوا يوقعوه باي طريقة، وما بيوصلش للشهرة بسهولة. عشان كده السيرة الذاتية لأي فنان هي مش ملكه لوحده، ملك الناس، لازم الناس تعرفها لانه يعتبر قدوة ليهم. وأي فنان الناس بتحب تعرف هو وصل للي هو فيه ده ازاي، وإيه الحاجات أو الكواليس اللي ورا قصته. نتقابل في حلقة جديدة الأسبوع الجاي يوم الاثنين الساعة 7:15، وكنت معاكم فخليها علينا ديانا محفوظ. باي باي.